الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مع ليلة جديدة من ليالي شهر رمضان المبارك، ومع سؤال جديد في هذه الليلة بإذن الله. وسؤال الليلة بعنوان: لماذا أوقف عمر رضي الله عنه حد السرقة وسهم المؤلفة قلوبهم؟ هذا السؤال أثاره بعض المفكرين المعاصرين عندما أراد أن يجتهد مع وجود النص، بل اجتهد مع وجود النص، ولما أنكر عليه قال: لما تنكرون علي وقد اجتهد عمر مع وجود النص القطعي وأوقف نصوصا رضي الله عنه. وأثار ذلك أيضا بعض المستشرقين. فما حقيقة هذا؟ هل أوقف عمر رضي الله عنه بالفعل نصوصا من كتاب الله؟ حاشا لعمر أن يفعل ذلك، ونحن أمرنا أن نتبع هدي عمر رضي الله عنه. وعمر كان من أشد الناس اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: كان لي صاحبان سلك طريقا فإن سلكت طريقهما وصل إلى سبيل، لو سلكت طريقهما لوصلت إلى ما وصلوا إليه، أو كقوله رضي الله عنه. فكان متمسكا بالسنة، فكان يقف عند الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود ويبين للناس ويقول: أنا أعلم أنك حجر تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. وأيضا في الرمل، وهو مقاربة الخطى مع مصارعتها في طواف القدوم، أيضا يقول: فيما الرملان وفيما الاطباع، وهو كشف الكتف اليمنى، ولكننا لا نترك شيئا مما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، رغم أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرمل وأمر بالاطباع لما تكلمت قريش وقالوا إن المسلمين المهاجرين أصابتهم حمى يثرب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يري هؤلاء قوة المسلمين، يعني كانت فيه هناك علة. ومع ذلك إن عمر رضي الله عنه يقول: لكن لا نترك شيئا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. كان أكثر الناس سواكا، لأن النبي أمر بالسواك، بل إنه كان يغار على امرأة عاتكة، وقيل لها إن عمر يغار وإن عمر شديد الغيرة وأنت تخرجين إلى المسجد، فقالت لهم: مروه أن يمنعني، لو منعني لم تنعت. لكنهم قالوا لها: أنت تعلمين أن عمر لن يستطيع أن يمنعك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجال إذا استأذنت نساؤهم في الذهاب إلى المسجد أن يأذنوا لهم ولا يمنعوهم. فعمر رضي الله عنه كان من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا على العموم. فكيف إذن عمر رضي الله عنه يوقف نصا أو يخالف نصا قطعيا، يعني لا مجال فيه للرأي والرأي الآخر؟ فقالوا: أوقف حد السرقة. فنأتي إلى هذا، هل عمر أوقف حد السرقة؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اقطعوا أيديهما، وجاءت السنة تبين لنا كيفية القطع وطريقة القطع، وأن القطع يكون في اليد اليمنى من عند مفصل الكف هكذا، فإن عاد تقطع للرجل اليسرى من عند بز الرجل، فإن عاد تقطع اليد اليسرى، فإن عاد تقطع الرجل اليمنى من عند كف من آخر عند بز الرجل، فإن عاد بعد ذلك الولي الأمر أن يعذره بما شاء. فعمر رضي الله عنه عندما النص واضح والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن هناك شروط لتطبيق النص، فلابد من استيفاء هذه الشروط لتطبيق النص. فعمر لم يوقف النص وإنما أراد أن يستوفي الشروط، فالسارق لا تقطع يده إلا في ربع دينار فصاعدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن سارقا سرق أقل من ربع دينار هل تقطع يده؟ ما سارقه هل تقطع يده؟ لا تقطع يده. هل لو أن سارقا سرق من غير حرز، حرز يعني مكان أنت وضعت فيه المال وخبأت وأمنت عليه، يعني هل تقطع يده؟ فهذا لا تقطع يده. لو أنه سرق من المال العام هذا لا يسمى سارقا وإنما هو مختلس، ولولي الأمر أن يعذره بما شاء، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، ألا يكون من مال أهله حتى لا تكون فيه شبهة، أن يعترف بنفسه أو يشهد عليه شاهدان. لو اختل شرط من هذه الشروط فإن الحد لا يطبق وإن سرق. فأيضا من هذه الشروط ومن أهم الشروط ألا تكون هناك شبهة، لأنه ورد وإن كان الحديث موقوفا على ابن مسعود وعلى عائشة رضي الله عنهما لكن معناه صحيح، وهو قاعدة عمل بها الفقهاء والعلماء، إدراؤوا الحدود بالشبهات، إدراؤوا الحدود بالشبهات. فأي شبهة تكون لصالح المتهم، وتقول أم المؤمنين عائشة لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، العفو يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ويقول عمر رضي الله عنه لأن أعطل الحدود في الشبهات خير من أن أقيمها مع الشبهات، أو كقوله رضي الله عنه. فأي شبهة تكون لصالح هذا المتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ولنا فيه الأسوة الحسنة لما زنى ماعز رضي الله عنه، هل النبي عليه الصلاة والسلام طبق فيه حد الزنا بمجرد أن جاء ماعز واعترف؟ لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام نظر في الظروف المحيطة بماعز، نظر في الشبهات التي من الممكن أدت بماعز أن يقع في الزنا، فسأل قومه عن عقله، هل عقله سليم؟ أيضا أمر الصحابة أن يشموا رائحة فمه، هل هو يشرب الخمر؟ وسأل قومه عن ذلك. فلما تأكد صلى الله عليه وسلم من عدم وجود أي شبهة على الإطلاق فإنه أمر بإقامة الحد على ماعز، وكذلك فعل مع الغامدية رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أي شبهة لصالح المتهم فإنه لا يطبق الحد. فعمر رضي الله عنه نظر إلى شبهة، هذه الشبهة كانت شدة الجوع في عام الرمادة، في عام الرمادة سمي بذلك لأن الأرض صارت كالرماد وتشققت من عدم نزول المطر وجاع غالب أهل المدينة. فعمر رضي الله عنه نظر إلى أن هذه شبهة، وعنده كما قلنا إدراؤوا الحدود بالشبهات، والله سبحانه وتعالى أذن للمضطر الذي سيشرف على الموت والهلاك أن يأكل من الميتة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، أليس هذا من هذا الباب؟ هذا مضطر وسيشرف على الموت والهلاك، فأذن الله سبحانه وتعالى له أن يأكل مما حرم الله سبحانه وتعالى، وكذلك المضطر لشدة جوعه فهذا يقاس على هذا، فهذا أيضا له أن يسرق لأنه أشرف على الهلاك. هو ما سرق من أجل أن يجمع ولا من أجل أن يكون معه كذا أو كذا، إنما سرق من أجل أنه جائع، كان من المفترض على أسرياء المسلمين لو علموا بهؤلاء أن يواسوهم في مالهم. فعمر رضي الله عنه إذن ما أوقف النص، لكن عمر رضي الله عنه نظر إلى الشروط التي ينبغي أن تتوافر في تطبيق النص، فوجد شرطا رئيسا من هذه الشروط لم يتحقق ولم يتوافر، وهو أن هناك شبهات، هذه الشبهات تكون دائما لصالح المتهم. ففي عام الرمادة جاع أكثر الناس، فعمر نظر هذا ربما غلب على ظنه أن من سرق هذا سرق لأجل أن يأكل ولأجل أن يطعم أولاده، فكيف تقطع يده؟ وعمر رضي الله عنه فعل ذلك مع غلمان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما سرق عبيد له ناقة من رجل من مزينة، قبيلة تسمى مزينة، وجاء الرجل إلى عمر رضي الله عنه يشكو له من سرقة الناقة، فبعث عمر إلى عبد الرحمن إلى حاطب، فجاء عبد الرحمن ابن حاطب ابن أبي بلتعة فقال له إن هؤلاء سرقوا ناقة من مزينة وأقروا على أنفسهم، فأمر عمر بقطع أيديهم ثم نظر فقال وسألهم لما سرقتم؟ قالوا إننا كنا جوعا. قال عمر رضي الله عنه منكرا على عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة تستعملون الناس ولا تطعمونهم، فهؤلاء سرقوا من أجل أن يأكلوا، لذا لم يطبق عليهم عمر الحد لوجود شبهة، هذه الشبهة هي شبهة الجوع، إذن هناك شرطه لم يستوفى من أجل تطبيق الحد، ودفع رضي الله عنه ثمن الناقة لهذا الرجل من مزينة. فعمر إذن رضي الله عنه ما أوقف حدا من حدود الله وما أوقف نصا من كتاب الله حاشاه أن يفعل ذلك، لكن عمر رضي الله عنه نظر إلى الشروط التي لابد أن تستوفى في كل حد من حدود الله، ليس في حد السرقة فقط وإنما في جميع الحدود لابد أن تستوفى هذه الشروط، فعمر نظر فوجد أن هناك شرطا لم يتوافر من أجل إقامة الحد، فأوقف عمر حد القطع لعام الرمادة فقط، إنما بعد ذلك لما أمطرت جاءت المطر جاء المطر من عند الله سبحانه وتعالى وارتفع هذا الجوع، فإن عمر عاد لإعمال النص مرة ثانية. فهل هذا إيقاف لنص من كتاب الله، إيقاف أو تعطيل لحد من حدود الله؟ بالطبع لا، بالعقل هكذا ليس هذا بإيقاف ولا بتعطيل، إنما هذا هو إقامة الحد عندما تتوافر شروط إقامة الحد. يبقى هذا كان الكلام عن إيقاف عمر لحد السرقة في عام الرمادة، ورأينا أن عمر ما أوقف نصا وإنما رأى أن شروط السرقة لا تتوافر حتى يطبق الحد، من أجل ذلك أوقف الحد في عام الرمادة ثم عاد إليه بعد ذلك لما ارتفعت هذه الشبهة مرة ثانية. بقي معنا الكلام عن سهم المؤلفة قلوبهم، نؤجله لحلقة قادمة بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.